يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
أحسنت بارك الله فيك. لو سجدت لسجدنا ولكنك أنت القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. معنا أيها الإخوة في درس اليوم إن شاء الله تعالى نهاية هذه السورة بعد أن عرفنا شيئا مما بينه الله تعالى عن المكذبين بل عن الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، وأن المرجح في معنى الآية هل هي في الرجل الذي ساومه رجل آخر أو هي أعم من ذلك؟ أعم من ذلك. فماذا يكون معنى قوله أعطى قليلا؟ ما معناها سيكون على التعميم في المعنى؟ أي نعم، يعني أعطى قليلا من التدين والاستقامة وأكدى. المؤلف بين معنى أكدى، ماذا قال؟ ماذا قال؟ منع. من أي شيء أخذت؟ يقول من الكدية. قال وهي أرض صلبة. انتبه لقراءتها فإن تقرأ صلبة، وكثير من الناس يقول صلبة، هذه أرض صلبة وما أشبه ذلك، صوابها صلبة. طيب، قوله تعالى صحف موسى، ما المراد بها؟ التوراة. والمؤلف أورد احتمالا آخر فقال الصحف قبلها، وبينا أنه لا داعي للتعدد. أما قوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، فأورد على هذا بحث. ما هذا البحث الذي أورد؟ نعم، لا، على قوله وليس للإنسان إلا ما سعى، نعم، وهل يستفيد من سعي غيره أو لا يستفيد؟ هذا هو البحث، والمرجح أنه يستفيد من سعي غيره. كيف توجيه الآية عبد الكريم؟ نعم، وإنما تثبت. نعم، جميل. قرب هذا الشيخ السعدي رحمه الله بمثال، قربه بمثال، ماذا قال؟
ليس لك إلا مالك،
نعم، ليس لك إلا مالك، فلا يعني أنه لا ينتفع بهدية أو نحوها. طيب قوله تعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، استفدنا من قوله الأوفى فائدة وربطناها بآية آل عمران، ما الفائدة المأخوذة من قوله أوفى؟ نعم،
أن من جزاء إذا ما يعجل له
الدنيا. نعم، أن الإنسان قد يعجل له بعض جزائه لقوله الأوفى يعني الأكمل. طيب نتابع ما انتهينا إليه. قال الله تبارك وتعالى وأن إلى ربك المنتهى. قال المؤلف بالفتح عطفا وقرئ بالكسر استئنافا وكذا ما بعدها، فلا يكون مضمون الجملة أو مضمون الجمل في الصحف على الثاني. إذا عندنا قراءتان، قراءتنا المشهورة وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأنه أمات وأحيا كلها بالفتح، وأفاد المؤلف أن هناك قراءة أخرى بكسر الهمزة، كيف تكون؟ وإن إلى ربك المنتهى وما بعدها. ويختلف التعلق، فإن جعلت بالكسر ماذا قال المؤلف؟ استئناف، يعني كلام جدير مستأنف. وإن جعلت بفتح الهمزة وأن إلى ربك المنتهى فإنها تكون معطوفة مضمومة إلى الجمل السابقة، ويكون هذا الكلام من ضمن الكلام الذي في صحف إبراهيم وموسى، لأنه مر علينا أن في صحف إبراهيم ماذا؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلى أن قال وأن إلى ربك المنتهى، فهذا مثبت في صحف إبراهيم وموسى. إذا هذا هو فرق المعنى، فإن جعلتها بفتح الهمزة فإنها تكون تابعة للتي قبلها وتكون مثبتة في صحف إبراهيم وموسى، وإن كانت بالكسر فإنها كلام جديد وانتهى ما في صحف إبراهيم وموسى عند الكلام الأول ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وعلى كلا الاحتمالين ليس في فرق كبير، المعنى ثابت ومتقرر، لكن هل هو مثبت في صحف إبراهيم وموسى أو غير مثبت؟ هذا هو الفرق، وهذا الفرق أمره يسير. طيب يقول تعالى وأن إلى ربك المنتهى. قال المؤلف المرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم. هذا معنى قوله تعالى المنتهى، يعني بذلك المصير بعد الموت. ولكن يحسن أننا نعمم في الآية، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى المنتهى في كل شيء. إلى الله تعالى المنتهى النهاية العظمى، حينما ينتهي الخلائق يقدمون على ربهم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولكن أيضا هناك نهايات نسبية لا بد أن ترد إلى الله عز وجل. فمثلا نهاية العلم إلى من؟ إلى الله تعالى، فتقول الله أعلم إذا انتهى علمك. نهاية صفات الكمال ومعانيها العظام إلى الله عز وجل، فالناس يأخذون من صفات الكمال ومن صفات العظمة، لكن نهايتها وكمالها إلى الله عز وجل. في الخصومات إلى من يرجعون؟ إلى الله تعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا تبين الآية الكريمة عامة، إلى الله سبحانه وتعالى المنتهى في كل شيء. ثم تأتي الآيات بعد ذلك في بيان شيء من كمالات الله. قال الله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. قال المؤلف من شاء أفرحه وأبكى من شاء أحزنه. ففسر المؤلف الضحك والبكاء، فسره بسببه، فالإنسان يضحك إذا فرح ويبكي أيضا إذا حزن. ولكن هذا التفسير صحيح في الجملة، لكن محل الآية والله أعلم في نفس الفعل، في الضحك نفسه وفي البكاء نفسه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يضحك الإنسان وهو الذي يبكيه، بغض النظر عن سبب ذلك. من أسبابه الفرح، ربما يضحك الإنسان فرحا، وهل يضحك لغير الفرح؟ الجواب نعم، ربما يضحك استخفافا استهزاء، بل ربما يضحك حزنا. فإذا اشتدت المصيبة نسأل الله العافية والسلامة، ربما يضحك الإنسان ضحكا يعني شيئا تقول لا إراديا، ضحكا عكسيا. الذي يعنينا أن محل قدرة الله عز وجل وعظمته أنه أضحك وأبكى، فهذا من أسرار الله عز وجل في خلقه، من أسراره أنه أقدر عباده على أن يضحكهم أو على أن يضحكوا وعلى أن يبكوا. وهل هذا خاص في البشر أو هناك ما يضحك أو من يضحك من غير البشر؟ هذا فيه كلام لهم، والمهتمون بهذه الأمور يبحثونها. أما جزما فليس هناك ضحك ولا بكاء إلا لبني آدم، على أن بعض المهتمين بالأمور هذه يذكرون بعض الحيوانات وأنه يلاحظ منها الضحك والبكاء، وليس بجزم، لأن ما يذكرونه من بعض التصرفات من بعض الحيوانات ومن بعض الأصوات التي تسمع ليس باللازم أن تكون ضحكا بالمعنى المطابق لما هو عند ابن آدم، قد تكون أشياء فسرت بهذا الشيء. على كل حال الآية عامة، فإن ثبت أن هناك ما يضحك من غير بني آدم فلا مانع من دخوله، وهو من آيات الله عز وجل أن جعل العجموات تفرق بين الأمور حتى تضحك وحتى تبكي. هذا الكلام في الضحك، وأظن أن البكاء أوضح منه، فإن بكاء الحيوان قد يكون أظهر من ضحكه، فالحيوان يدرك أنه يعرف مثلا أولاده ويشعر بفقدهم وما أشبه ذلك، وربما رؤيت يعني بعض الدموع على بعض الحيوانات، والمعاشرون للإبل وأشباهها يحكون شيئا من ذلك. إذن مهما قلنا نحن ندور حول آية عظيمة من آيات الله عز وجل أنه أضحك وأبكى. قال الله تعالى وأنه هو أمات وأحيا، أمات يقول في الدنيا وأحيا للبعث، وهذه آية لا جدال فيها، آية عظيمة أنه هو الذي يميت وهو الذي يحيي. وأما أن يأتي إنسان فيقتل إنسانا آخر فإنه لم يمت ولكنه قتله، ولهذا ربما يقتله ولا يموت، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن الإماتة غير القتل وغير الخنق وغير الإحراق وغير هذه الأسباب التي تؤدي إلى الموت غالبا، فالذي يميت هو الله عز وجل، والإحياء أظهر وأظهر. ثم قال الله تعالى وأنه خلق الزوجين، قال مؤلف الصنفين الذكر والأنثى، من نطفة، قال من مني إذا تمنى تصب في الأرحام. قال هنا خلق الزوجين، فجعل الله تعالى مبدأ البقاء ومبدأ التناسل على صنفين ذكر وأنثى. والبحث في التزاوج أيضا بحث عظيم يظهر فيه من قدرة الله عز وجل شيء كثير، سواء في ابن آدم أو في غيره من الحيوانات أو في غيرها أيضا مما تسمى بالجمادات، فإن بقاء الجمادات أيضا كالأشجار والنخيل وأشباهها مبني على التزاوج في النباتات والأشجار ذكر وأنثى، فيطلب الذكر للأنثى حتى يلقحه وحتى تخرج الثمرة ويبقى هذا وتبقى هذه الشجرة لا تنقطع من ذلك البستان. فهذا هو معنى قوله أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. ولكن نظرا لقوله تعالى من نطفة إذا تمنى، فإنها فيما يكون منه نطفة من الحيوانات التي يكون فيها تزاوج عن هذا الطريق. طيب، قد تقول هناك ما ليس بذكر ولا أنثى فيما يسمى بالخنثى. فالخنثى يا أخوان ربما قيل الخنثى المشكل، هذه مرحلة وقتية، مرحلة وقتية، لكن لا بد في هذا الخنثى أنه يكون إما ذكرا أو أنثى، لا بد. نعم ترى عليه صفات الذكورة والأنوثة، لكن لا بد أن يغلب أحدهما على الآخر ويعطى حكم الذكورة أو الأنوثة. فحينما يقول خنثى يعني في صفات إناث وفي صفات ذكور، لكن حقيقته إلى أحدهما ولا بد. ولذلك في الفرائض ماذا يعمل في الخنثى؟ ينظر في حاله، يعمل في بعض التجارب والأشياء التي تجعل الإنسان يحكم بذكورته أو بأنوثته. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا، قال وأن عليه النشأة الأخرى. قال المؤلف بالمد والقصر قراءتان، النشأة والنشاءة بالمد والقصر. قال الأخرى، قال الخلقة الأخرى للبعث بعد الخلقة الأولى. إذا هما خلقتان يخلق الله تعالى الناس عليها. قال وأنه هو أغنى وأقنى. قوله أغنى، قال أغنى الناس بالكفاية بالأموال. قال وأقنى، قال أعطى المال المتخذ قنية. إذن قسمت الآية ما بأيدي الناس إلى قسمين، ما يكون به غناهم أغنى، فحينما يكثر مال الإنسان وتكثر بيوته وتكثر مواشيه هذا من الصنف الأول أغناه الله تعالى. وهناك صنف آخر قال الله تعالى في أقنى، قال أعطى المال المتخذ قنية. والقنية قال هو الشيء الذي يمسكه الإنسان لحاجته، هذه القنية الذي يمسكه الإنسان لحاجته. ولا يزال هذا التعبير إلى وقتنا الحاضر، يقال فلان عنده بهائم للقنية وفلان عنده بهائم للتجارة، فيفرق بين النوعين. إذن هذا من آيات الله أنه أعطى مالا يكون الإنسان به غنيا، وأعطى آخرين ما يقتنونه لحاجتهم. ثم قال تعالى بعد ذلك وأنه هو رب الشعرى. قال المؤلف كوكب خلف الجوزاء، كانت تعبد في الجاهلية. هذا هو الشعرى، كوكب أين مكانه؟ خلف الجوزاء. أتعرف الجوزاء؟ انظر خلفها ماذا سوف ترى؟ الشعرى، هذا هو النجم. ولكن لماذا خص هنا؟ قال المؤلف كانت تعبد في الجاهلية، وبعض أهل التفسير يولع بذكر بعض الغرائب حول أمثال هذه، وأن هذا النجم أنه يسير في الأفق بعكس النجوم الأخرى، فالنجوم تقطع السماء عرضا والشعرى يقطعها طولا، وأنه يخرج في الصيف بوضوح كثير وأشبه ذلك. وذكروا أن أول من عبده في الجاهلية المسمى بأبي كبشة، المسمى بأبي كبشة. وأظن أن هذا الاسم ليس بغريب عليك، أبو كبشة مر عليك. ماذا قال أبو سفيان لما خرج من هرقل؟ لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من جهة أمه ليس من جهة أبيه. فعلى ما ذكر هو أول من عبد هذا النجم. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك وأنه أهلك عادا الأولى. قال وفي قراءة بإدغام التنوين في اللام وضمها وبلا همزة، هي قوم عاد والأخرى قوم صالح. هذه قراءة تكون بإدغام التنوين، أين التنوين؟ عادا. يقول في اللام وضمها يعني بضم اللام بإدغام التنوين في اللام وضمها كيف تكون؟ عادا الأولى، عادا الأولى وضمها وبلا همز. طيب المؤلف يقول على كلمة الأولى هي قوم عاد، والأولى ماذا تقتضي؟ الأخرى، ولهذا قال هم قوم صالح. وهذا الذي مشى عليه المؤلف مشى عليه أهل التفسير، وأن قوم صالح، صالح الذين هم ثمود يسمون بعاد الأخرى، يسمون بعاد الأخرى، وكلا العادين مذكوران في القرآن كما في الآيات هنا وفي غيرها. طيب الله سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى، بماذا أهلكهم؟ بريح صرصر عاتية كما في سورة الحاقة. وأما ثمود فكذلك، قال وثمود بالصرف اسم للأب وبلا صرف للقبيلة وهو معطوف على عاد. إذا هذه هي القبيلة الثانية عاد الأخرى، وفيها وجهان كما سمعت، عادا وعاد، ويرجع إلى الصرف وإلى عدمه. قال الله تعالى فما أبقى، قال المؤلف منهم أحد، منهم أحدا. إذا أهلك الله تعالى عادا بما سمعت، وأهلك ثمودا، وبماذا أهلك الثمود؟ بالصيحة التي خلعت قلوبهم، فأهلك القومان عن بكرة أبيهم إلا من أنجاه الله تعالى مع نبيهم. أما القوم الآخرون قال وقوم نوح وقوم نوح من قبل، قال المؤلف أي قبل عاد وثمود أهلكناهم إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال المؤلف من عاد وثمود لطول لبث نوح فيهم، فلبث فيهم 1,050 عاما وهم مع عدم إيمانهم به يؤذونه ويضربونه. إذن هؤلاء قوم نوح، قال الله تعالى فيهم من قبل، يعني من قبل عاد وثمود. فإذا أردت التسلسل التاريخي كيف سيكون؟ نوح ثم عاد ثم ثمود، لكن قوم نوح أشد المكذبين، قال الله تعالى هم أظلم وأطغى، وبين المؤلف وجها لسبب ظلمهم وطغيانهم أن نوحا بقي فيهم مدة طويلة لا نعلم أن نبيا بقي مثلها، كم بقي؟ 1,000 سنة إلا 50 عاما. لو تأخذ أنشط الناس في الدعوة لما بلغ هذا المقدار، سواء كان من نبي أو من داعية، ونوح عليه السلام بقي هذه المدة الطويلة تتعاقب عليه الأجيال، ومع ذلك هو صابر. وذكروا عجبا في صبره، وذكروا عجبا آخر في عناد قومه، وقد ذكر الله شيئا من ذلك أيضا في سورة نوح، وأن مصروا واستكبروا استكبارا إلى غير ذلك. فلا غرابة أن يوصفوا بأنهم أظلم وأطغى. طيب هل هناك وجه آخر ظاهر أيضا في كونهم أظلم وأطغى؟ كون نوح بقي فيه مدة طويلة هذا واضح، لكن فيهم أيضا وجه آخر في الظلم والطغيان، ما هو؟ أي نعم، الذي ذكر المؤلف، لكن الأولية، الأولية في الشرك، والأولية في الشيء يا أخوان إن كانت في الشر فإنها ظلم إلى ظلم. فلذلك كان قوم نوح أظلم وأطغى لأنهم البادئون، فالشرك جاء من ناحيتهم، فهم أظلم وأطغى، والناس على التوحيد حتى دب فيهم الشرك. طيب كم ذكر الله تعالى من قوم؟ 3. ثم قال والمؤتفكة وهي قرى قوم لوط أهوى، قال مؤلف اسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره جبريل بذلك، فغشاها من الحجارة بعد ذلك ما غشاها. طيب إذا هؤلاء قوم لوط، قال الله تعالى فيهم المؤتفكة، وفي آية أخرى المؤتفكات، وأصل الإفك يا أخوان أصله القلب، أصله القلب، فربما سمي الكذب إفكا كما في قصة من؟ عائشة في سورة النور. لكن لا يسمى الكذب إفكا إلا إذا كان كذبا عظيما قلبت فيه الحقائق كما في قصة عائشة، فإذا بلغ الكذب مبلغا عظيما وقلبت فيه الحقائق قلبا رأسا على عقب فإنه يسمى إفكا. كذلك هؤلاء قوم لوط الله تعالى قلبهم لأنهم قلبوا فطرهم، قلبهم لأن الله قلبهم لأنهم قلبوا فطرهم، فصاروا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، فهذا قلب للموازين، وهم البادئون أيضا بهذه الفاحشة النكرة لم تكن معروفة قبلهم. ما الدليل على ذلك أنهم البادئون؟ قول لوط لهم ما سبقكم بها من أحد، فهم البادئون، فلما بدأوا بهذا الأمر المنكر صارت عقوبتهم شديدة وينقلبت قراهم أهواها. وقوله تعالى فغشاها ما غشا، قال من الحجارة، فقلبوا واتبعوا حجارة من السماء حتى غشيتهم وقضت عليهم. أين مكانهم؟ ليس هناك جزم في تحديد مكانهم، وإن كان أهل التفسير يذكرون أنهم في الأردن في البحر المسمى بالبحر الميت، وأن البحر الميت قد طمر تلك القرى وصار البحر ميتا على اسمه، لا يبقى فيه حيوان لأنه في مكان قوم قد عذبوا، لكن هذا مشهور وليس بثابت والله أعلم. طيب قال المؤلف وفي هود، ماذا يعني في هود؟ يعني وفي سورة هود، قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. هذا جيد من المؤلف، يعني كأنه يريد أن يفسر القرآن بالقرآن، فغشاها ما غشا هو المفسر في سورة هود، ولكن كان المؤلف يعني اقتصر أو نقول اختصر في الآية، وإلا فإن الآية فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها، فالفاء في قول فجعلنا ليس هذا مكانها إلا على سبيل التوسع. إذا هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله تعالى كم أصبح العدد؟ أربعة، وبين الله تعالى عقوبة كل قوم. بعد هذا يقول فبأي آلاء ربك، قال المؤلف أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته، تتمارى تتشكك أيها الإنسان أو تكذب. صحيح، هل بعد هذا مجال لأنك تتشكك؟ فالأمم من حولك عذبوا وأهلكوا، فلا مجال للشك ولا مجال للتردد، ولهذا قال فبأي آلاء ربك، والاستفهام هنا للإنكار، يعني ما بقي مجال لأن تتشكك في آلاء الله عز وجل التي خولك إياها، وأيضا جعل عبرة لك في الأمم المعذبين. قال الله تعالى هذا نذير من النذر الأولى، قال هذا، بين المؤلف المشار إليه، ماذا قال؟ قال محمد، هذا محمد نذير من النذر الأولى. وبعضهم قدر أمرا آخر، ماذا يقدر؟ ها؟ ما سبق؟ ممكن، وربما نقول القرآن، هذا القرآن نذير من النذر الأولى، قال من جنسهم أي رسول كالرسل قبله، أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. إذن القضية ليست بدعا من الأحداث القضية السنن ماضية كما جاء الأولين رسلهم كذلك جاءكم رسولكم، فهو نذير من جنس النذر الأولى، فلماذا تتعجبون ولماذا تكذبون؟ والواجب أن تقبلوا. قال الله تعالى: أزفت الآزفة. قال المؤلف: قربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله نفس كاشفة، أي لا يكشفها ويظهرها إلا هو، كقوله تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو. قوله تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة، المؤلف فسر الكشف هنا بأنه كشف مجيئها وظهورها، وربطها بقول لا يجليها لوقتها إلا هو، يعني لا يكشفها ويظهرها إلا الله عز وجل، فهي علم غيبي. ولكن يبدو أن هناك معنى آخر: أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة، إذا وقعت، فإذا وقعت الواقعة ليس لها كشف إلا من قبل الله عز وجل، ولذلك الكشف هنا يبقى على معناه، وهو رفع الواقع، رفع الواقع الذي حل، فلا يمكن لأحد أن يكشف القيامة إذا وقعت، بل لا بد أنها تمضي ويجري الله سبحانه وتعالى ما قدر أن يجريه في ذلك اليوم. والمعنيان بينهما تعارض أو لا تعارض؟ لا تعارض.
وما يعلم تأويله إلا